نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في الدرس السادس من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. من فوائد قصة موسى وهارون عليهما السلام: الفائدة الأولى لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه. وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. وتأمل موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا، وتسمى أمه شرعا وقدرا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها. والله جل وعلا قال في كتابه: وأوحينا إلى أم موسى. وأخطى ابن حزم الظاهري غفر الله له لما قال إن أم موسى نبية، لأن الله قال: وأوحينا إلى أم موسى، لأن هذا الوحي وحي إلهام وليس وحي نبوة ورسالة. فالوحي نوعان: وحي إلهام كما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، وكما قال سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا يسمى وحي إلهام، ويكون لغير الأنبياء. وأما وحي النبوة والرسالة فإنه أنواع، ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنواع من الوحي، منها أنه يرى الرؤيا في المنام فتقع كفلق الصبح. ورؤيا الأنبياء وحي فقط الأنبياء، لا كما يزعم الصوفية أنه يمكن هناك تكليف عن طريق الرؤى والمنامات. لا، هذا غلط. إنما فقط الذين رؤياهم وحي ونبوة ورسالة الأنبياء عليهم السلام. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أن يذبح ولده أهم بذلك، لما قال ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فكان ابنا بارا. تخيل أن تقول لابنك اليوم: تعال يا ابني عشان أذبحك، ماذا سيفعل؟ هتنفذ أنت؟ أيوة ابن أنت مش حد هتنفذ؟ لا، كويس إنك صادق. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، وتلطف به فقال: ماذا ترى؟ شايفي تنفذ ولا لا؟ فما كان منه إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الإنسان فقير إلى الله في تنفيذ أوامره وامتثال طاعته سبحانه، لا يتبختر ولا يتكبر ولا يستعرض، وإنما يظهر فقره وحاجته الله. سجد إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله إن وفقتني سأكون صابرا. فلما أسلم إبراهيم ولده وتله للجبين، يعني جعل وجهه الأسفل وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم، جاءت النجاة من الله عز وجل، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. أدل على أن الإيمان عمل، لأن الله قال: لو قد صدقت الرؤيا مع أن هذا التصديق كان عمل ولا كلام ولا اعتقاد؟ كان عمل لما هم بذبح ولده قال الله لقد صدقت الرؤيا، وهذا فيه رد على المرجئة. وأيضا ربما يأتي الوحي عن طريق الملك جبرائيل عليه السلام، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على الهيئة التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق، يسقط منه الدرر والتهاويل. وربما يأتيه على صورة صحابي من الصحابة كدحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنهم هيئة ومنظرا. وجاء جبريل على هيئته ليعلمهم أمور الدين. فالحاصل أن الوحي الذي يقع للأنبياء على هيئات كثيرة، وربما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الشافية فيقوم يتصفد عرقا من شدة الوحي وعظمة الوحي، أن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. فأوحى الله إلى أم موسى هذا الوحي الإلهام أن إذا خفت على ابنك ألقيه في البحر، خفت على ابنك ألقيه في البحر وتنفذ. تنفذ ونفذت. فلما نفذت أنجاه الله جل وعلا. وموسى عليه السلام ولد في أي سنة التي يعفي فرعون الأطفال منها فيها من القتل، أم التي يقتل فيها؟ موسى جاء في السنة التي يقتل فيها فرعون الأطفال، وهارون جاء في غير هذه السنة، جاء في التي يعفو. ومع ذلك تربى في بيته وأكل من طعامه ونام على فراشه، وألقى الله محبته في قلب امرأته، والله قال ولتصنع على عيني. الله جل وعلا اختار، والنبوة اختيار واصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لا كما يقول الصوفية والفلاسفة ضلوا في هذا الباب، قالوا إنها مكتسبة. إذا فعل الإنسان رياضات معينة يصل إلى ذات النبوة، بل إلى أعلى منها. يعني عند الصوفية الولي أعلى درجة من النبي، وذلك يصرون على أن الخضر نبي ولا ولي؟ ولي، لأن موسى تعلم منه، يعني معناه أن الخضر أفضل، معناه أن الولي أفضل من كلمة ومن كلمة. وهذا باطل، لأن الله جل وعلا قال عن الخضر وما فعلته عن أمري. يعني هذه الثلاث أشياء العجيبة التي فعلها، خرق السفينة في البحر وتخرق السفينة، قتل الغلام خلع عنقه، وهدم الجدار لليتيمين. يعني في الظاهر بنى الجدار، وكان تحته كنز لهما. في الظاهر هذه أشياء مشكلة، ولكنها كانت عن طريق الوحي، كانت عن طريق الوحي. فالحاصل إن الوحي إذا جاءك ما تنقش. السنة جاءت عن الناس إنك تعفو لحيتك، خلاص عفو لحيتك، لك هذه خلاص عفو. المرأة البس الحجاب، خلاص البس الحجاب. المخدرات هذه محرمة، اترك المخدرات. السجائر محرمة، اترك السجائر. ايه المشكلة يعني؟ انت تترك السجائر وتكون رجل تحافظ على نفسك وتحافظ على عافيتك وصحتك ومالك ودينك قبل ذلك. فأوحى الله إليها أن تلقي ولدها في البحر ففعلت، ونجاه الله سبحانه وتعالى، نجاه الله سبحانه وتعالى، وكان سببا في زوال ملك فرعون لعنه الله. والله بشرها أنه سيرده إليه، قال سبحانه وألقيه في، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني في البحر. وقال الله بعدها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والله رده إليها ولا لا؟ وجعل المرسلين ولا لا؟ رده إليها وجعل المرسلين. طفل صغير يلقى في اليم، وكان بركة الامتثال أن الله نجاه وجعله نبيا، بل أحد الخمس والعزم الرسل، وهو كليم الرحمن موسى عليه السلام. وأرده الله إلى أمه لكي تراه أيضا بتحريم المراضع أي ثدي لا يلتقمه موسى إلا ثدي هذه المرأة أمه لكي تطمئن عليه. فهذا من ألطاف الله على أوليائه التي لا تتصورها العقول. لما ألقت أم موسى ابنها في اليم هل ظنت أنها ستراه يوما وترضعه وتحتضنه على صدرها؟ لكنه الإيمان ألطاف لا تعبر لا يعبر عنها. وإذا تأمل الإنسان موقع هذه البشارة وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا، سبحان الله، ابنها وتأخذ أجر على إرضاعه ممن هو عدوه، سيكون عدوه الأول، ولكنه أخذته ليست خفية وإنما جهارا نهارا، بل يبحثون عنها من أجل أن يعطوها المال ومن أجل أن ترضع هذا الصبي الصغير. ويتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأنت تفعل الشر أصابك بعد ذلك مكروه تعلم أن هذا خير لك، تعلم أن هذا خير لك حتما يقينا وجزما، قلبك يمتلئ يقينا يمتلئ يقينا بأن هذا خير لك. ومع ذلك يعني لا أكره لأم موسى من وقوع ابنها في يد فرعون، ولكن مع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة بنجاة موسى عليه السلام وإرساله نبيا كريما رسولا. نعم.
الفائدة الثانية أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
كما سبق البارحة أو قبل البارحة في قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذهب القوم وبقينا نحن، يعني هذا القصص الذي في القرآن قصة موسى، وعندنا 15 قصة في هذه الليالي إن شاء الله المباركة. فهذا القصص ما فائدته؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فهذا القصص من أجل أن نعتبر، من أجل أن نتعظ، ليست حكاية هكذا وتمر، لا، لابد أن نعتبر، والعاقل من اعتبر بغيره لا أن ينتظر فيعتبر بنفسه. نعم.
الفائدة الثالثة أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دقعة واحدة.
نعم، هيأ أسبابه. فربما يكون الإنسان شاب شعره وشابت رأسه ومع ذلك يهيئ الله الأسباب لكي ينجب. موسى يلقى في البحر ويهيئ الأسباب لنجاته. الأصل أن الصبي يرضع من أي امرأة لا بأس يرضع، ولكن حرم الله عليه المراضع لكي يهيئ الأسباب ليطمئن قلب أمه عليه وتراه وتملأ عينيها به عليه السلام. نعم. وربما يقع هذا شيئا بالتدريج، الإنسان يسأل والله الله سبحانه وتعالى ألطافه ورحمته سبحانه وتعالى. نعم.
الفائدة الرابعة أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل، الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفهم.
كما استنقذ
الله بني إسرائيل على ضعفها واستعدادها لفرعون وملئه منهم، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم.
نعم، كما ذكر الله في كتابه، ففرعون وملئه استعبدوا بني إسرائيل، ومع ذلك الله جل وعلا مكنهم في الأرض وملكهم هذه البلاد كلها التي كان يملكها فرعون. فمهما أصاب الأمة من ضعف لا بد أن تعلم أنها منصورة طالما أنها على طريق الله وعلى سبيل الحق. وهذا النص ليس معناه أن نخالف الشريعة، نخرج في مظاهرات أو في فتن أو اعتصامات، لا، هذا مخالف للشريعة، لا يمكن أن يكون سبيلا للنص أبدا، لا يمكن أبدا. وإنما سبيل النص هو الطاعة. صلاتك الآن سبيل للنص، زكاتك على الفقراء والمساكين سبيل للنص، صيامك سبيل للنص. نعم.
الفائدة الخامسة أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها.
وهذه المطالبة بالحق تختلف من حال لحال ومن وقت لوقت. فالصحابة رضي الله عنهم وهم في مكة هل خرجوا قاتل المشركين ولا انتظروا؟ وكانت هذه المدة كما قال الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مع أنهم رضعوا الحروب وولدوا مع السيف والرماح، ومع ذلك كفوا أيديهم وأقاموا الصلاة. ثم جاءت مدة لما انتقلوا إلى المدينة كونوا جيشا ونصرهم الله على أعدائهم، ورجعوا مكة فاتحين بدون أي شيء، ليس هناك حرب. وإنما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ولما دخل في غاية العزة دخل متأطئا رأسه إظهارا للذل بين يدي الله تبارك وتعالى، مع أن مكة هذه هي التي رأى فيها الصحابة أعظم البلاء في بطحاء مكة، حتى أن خبابا رضي الله عنه زالت فروة رأسه من شدة تعذيب سيدته له والعياذ بالله. نعم. فلا بد كل مرحلة لها سبيلها وطريقها وآلاتها في النصر، ليس هكذا هباء، لا بد من الرجوع إلى العلماء. عايز تخرج في مظاهرة ارجع للعلماء، عايز تعمل اعتصام ارجع للعلماء، عايز تعمل عصيان مدني ارجع للعلماء. ولما جربنا الفوضى في 2011 كان كويس؟ ها؟ كان كويس؟ فتن ودماء وأشلاء، تدخل العدو في كل البلاد المجاورة حولنا تقريبا، ليبيا العدو تدخل، اليمن العدو تدخل، سوريا العدو تدخل، السودان العدو تدخل، والله لطف ببلدنا مصر الحمد لله. ويحاولون ليل نهار التدخل في شؤوننا وفي أحوالنا، اليهود وأعوانهم لعنهم الله جميعا ورد كيدهم في نحورهم. نعم.
الفائدة السادسة أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف.
نعم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لما خافت على ولدها من فرعون هذا خوف طبيعي، إذا خفت من الأسد أو من الحية أو من العقرب وهي أمامك لا بأس، أما إذا خفت من الميت هذا الخوف خوف شركي، لأن الميت لا يملك لك شيئا وليس موجودا معك حتى يؤذيك. هناك خوف طبيعي أو جبلي لا بأس به، كخوفك من السبع ومن الأسد ونحو ذلك لا بأس به، أما خوفك من الميت الذي لا يقدر لك على شيء ولا يستطيع لك شيئا هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. هناك خوف من الله، والله جل وعلا إذا خفت منه ذهبت وهربت إليه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: ففروا إلى الله. كل أحد إذا خفت منه فررت منه، وأما الله سبحانه وتعالى إذا خفت منه فررت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالخوف من الله هذا مشروع، لكنه خوف لا يقطع عن الطاعة كخوف الجهال. بعض الناس يخاف خوفا يجعله يترك الصلاة، ينقطع قلبه وينعصر حتى يترك الصلاة، هذا جهل. إنما الخوف كما قال ابن القيم رحمه الله: صوت يسوق الله به عباده إلى طاعته، هذا الخوف المحمود. نعم.
الفائدة السابعة أن الإيمان يزيد وينقص لقوله: لتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته.
يعني لتكون، اللام هنا لام لتكون العاقبة ولا السببية؟ لتكون من المؤمنين، يعني فعلنا بها ذلك لتكون من المؤمنين، يعني تصل إلى هذه الدرجة، فيدل على أن الإيمان يزيد وينقص. العلم العاقبة والسرورة فين؟ في ليكون لهم عدوا وحزنا، لم السرورة أو العاقبة. نعم.
الفائدة الثامنة أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقلات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال.
نعم، هذه نعمة عظيمة لخواص عباده سبحانه أن يثبتهم عند الأمور العظيمة والمخاوف الشديدة. فهذا الصديق رضي الله عنه لما وقعت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمرا عظيما جدا للصحابة رضي الله عنهم، ولما لا، ويقول أنس رضي الله عنه، فما هو إلا أن دفننا يعني عليه الصلاة والسلام، حتى وهو راجع أنس من دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكرنا قلوبنا، يعني ليس هذا القلب الذي نحمله من قبل، مجرد فقط أنه ذهب فدفن النبي عليه الصلاة والسلام ورجع، فكان أمنة عليه الصلاة والسلام. والله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمنتان، أمنة ذهبت وهو النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وأمنة بقيت وهي الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. نعم، فالإنسان يجتهد أن يثبت عند الأمور العظيمة. أبو بكر كان بالسنح، يعني مكان خارج المدينة في مزرعته، وجاءه نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر واقف في المسجد يقول، قد استل سيفه من غمده، يقول: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه. وعمر، وما أدراك ما عمر رضي الله عنه، لا يخشى في الله لومة لائم، ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر رضي الله عنه. فدخل فرأى هذا الحال أبو بكر رضي الله عنه، فدخل إلى عائشة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجا، يعني مغطى رأسه، فكشف عنه وتأكد من الخبر، وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج ليواجه هذه المقلقة العظيمة والخطب الجسيم، سيواجه عمر، فما كلمه، ورق المنبر وقال: أيها الناس، أن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وتلا الآية في سورة آل عمران. يقول عمر: كأني ما سمعتها قبل يومئذ. هذا على الإنسان قد يذهل ساعة المصيبة العظيمة، قد يذهل عقله عن شيء يعني معروف أن الرسول حيموت، والله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن لشدة الخطر وعظم المصيبة وقع ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسكن عمر لما قال ذلك أبو بكر، علم أنه الحق. نعم.
الفائدة التاسعة أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب
لتقصه، يعني تقص عليها أمره. نعم، قال: قصي، يعني تنظر إليه. نعم نعم، أو تقتص أثره وتذكر لأمها ذلك. نعم.
وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحالة.
هذا استنباط جميل جدا من علامة السعدي رحمه الله تعالى، لأن الله جل وعلا قدر وهي علمت ذلك، إن الله قال إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولكن هذا لا ينافي أيضا أن تأخذ به بالأسباب الشرعية في نجاته. إذن حتى ولو كنت موعودا بشيء من الله جل وعلا على وجه العموم، لكن لابد أن تأخذ بأسباب هذا الوعد ليتحقق فيك ويقع فيك، لأن الأسباب سنة الله الكونية في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. هناك أسباب لوقوع القدر فتأخذ بها، ولو وقع القدر الذي يؤلمك مرضت هذا ألم هل يدفع؟ نعم يدفع، يدفع بالقدر الشرعي وهو الدعاء والرقية. فالقدر الكوني المؤلم يرد بالقدر الشرعي، هذا خلافا للأشاعرة القائلين أنها لا أخذ بالأسباب، وذلك يقولون أنه لا يوجد باء السببية في القرآن أبدا، كل الباب عندهم إما للمناصقة أو غيره، غير السببية، ليس عندهم أخذ بالأسباب. نعم.
الفائدة العاشرة جواز خروج المرأة في حوائجها وتكريمها للرجال إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى وابنتها صاحب مدين.
ولكن يشترط في ذلك شرطان، الأول كما ذكر الله قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا يوجد اختلاط، وأبونا شيخ كبير، يعني نحن في حاجة لهذا العمل. أما إذا كانت المرأة ليست في حاجة للعمل لماذا تعمل؟ هي عمل المرأة في بيتها، تنظيف الأولاد، أنت ستنظف الأولاد؟ صعب. الطبخ، ترتيب البيت، تطيب البيت وتنظيف وغسل الملابس، هذا خاص بالمرأة. لكن للأسف الآن انقلبت الحالة عند بعض الناس، الرجل جالس في البيت ينظف الأولاد ويمسح للأولاد أو يأتي بخادمة، والمرأة خرجت للعمل، ويحصل المشاكل بسبب هذا. سوف خرج من العمل نار ملكة تقول له إيه أنا بجيب راتب زيك وراتب كمان أعلى منك. بل بعض الناس يشترط أن ابنته تعمل، سبحان الله، تريد تتعب ابنتك وتخالط الرجال يمينا وشمالا. أما إذا كانت المرأة في البيت وبصرها فقط على زوجها، هذه عفيفة حية تحب زوجها حبا كثيرا، أنها قصرت بصرها إلا عنه. لذلك قال الله قاصرات الطرف أتراب، يعني الحور العين من وصفهن أنهن يقصرن الطرف إلا عن أزواجهن، وأتراب يعني البنت في بداية نهود الثديين، يعني غاية في الجمال، من أفضل الجمال وأعظم الجمال أن تغض المرأة بصرها إلا عن زوجها، لأن أكيد في واحد أجمل منها، صح؟ ها؟ طيب بصت لواحد وقت حليوة كده ومسمسم لسه شباب وانت عندك 60 سنة، أكيد حاقع في قلبه، مش كده؟ وهذا يؤثر على علاقاتها معك وحبها لك وودها لك وتراحمها معك، مش كده؟ يبقى السنة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، تغض بصرها إلا عن زوجها، تتمتع بزوجها كيف شاءت، أما غير زوجها لا، تغض بصرها عنه. نعم.
الفائدة الحادية عشرة جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه.
أما الكفالة فنعم، وأما رضاع المرأة لولدها ففيه نزاع بين أهل العلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن للمرأة أن تأخذ أجرا على رضاعتها لابنها إذا طلبت ذلك، وتنازعوا في المطلقة إذا كانت مطلقة وعندها ولد، هل له أن يدفع له أجرة ويعد هذا من النفقة أم لا؟ ولا بأس أن تأخذ المرأة أجرة على على رضاعتها لابنها. لكن طبعا ده بينا كده في هذا صح. فالحاصل لا بأس، لا بأس أن تأخذ المرأة أجرا على رضاعتها لابنها، هذا هو الراجح من قول العلماء. لا حتى متزوجة، متزوجة طبعا، هذا الكلام كله عن المتزوجة. نعم.
الفائدة الثانية عشرة أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه.
نعم، كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، يعني بيننا وبينه عهد من الكفار، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 سنة. فمن الكبائر قتل المعاهدين، سياح أو دخلوا بلادنا عن طريق جواز سفر وإذن الحاكم، فلا يجوز قتلهم أبدا، وليس هذا من الجهاد، حتى ولو فعلوا معاصي، ولو فعلوا معاصي ليس من حقك أن تقتلهم، الحاكم يدخلهم وأن تقتلهم يقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا عبث وصد عن سبيل الله. أولى بك أن تدعوهم إلى السنة وإلى الكتاب، وأن تريهم من أخلاقك وصدقك معهم ما يحدو به من الإسلام ويدعوهم إليه. نعم، فينتبه لهذا.
الفائدة الثالثة عشرة أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس.
نعم، وأما قتل المؤمن فقد قال الله جل وعلا مبين 5 عقوبات لمن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهدم الكعبة ونقضها حجرا حجرا أفضل من قتل امرئ مسلم واحد أو أهون. وابن عمر نظر للكعبة مرة وقال: ما أعظم حرمتك، ولا حرمة المؤمن أشد عند الله منك، أو كما قال رضي الله عنه. فقتل المؤمن أمر عظيم، قتل النفوس بغير حق أمر عظيم، حتى ولو زعم أصحابه أن هذا جهاد في سبيل الله كما يفعل بعض الشباب المتهور، بل إن أحدهم ألف كتاب اسمه الاغتيالات سنة عصرية. سنة الاغتيالات، خداع الناس وقتلهم سنة عصرية والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة، بل قد يكون واجبا، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه.
نعم، وهذا خصوصا للعلماء والأمراء، لأن الله جل وعلا قال في المستهزئين بشريعته، قال الله سبحانه وتعالى لا قال الله جل وعلا لا في رفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام كذبت لأرفعنه إلى رسول الله، لما تكلم أحد المنافقين قال كذبت لأرفعنه إلى رسول الله. ولذلك الإبلاغ عن الخوارج والمفسدين في الأرض هذا أمر مشروع لا بأس به، بل قد يكون واجبا أحيانا لتطهير الأرض من فسادهم ومن شرهم والعياذ بالله. نعم، لكن هذا انتبهوا لهذا، ممكن بعض الناس يأخذ هذا الكلام أن يعني يحذر ويذكر أسماء من تكلم فيه، لا، وإنما لا تلاد عن ذكر أسماء. إذا كنت أنت مع زميلك مثلا تقول انتبه لكذا، لا تفعل كذا، في خطورة عليك في هذا الشيء، ولا يلزم أن تقول فلان نوى يؤذيك أو غيره. لكن إذا كان الأمر للعلماء والحكام والسلاطين، نعم يذكر فلان يريد أن يفعل كذا، يريد أن يغتال فلان، يريد أن يفجر نفسه، وهكذا. نعم. ولو قال نعم احنا امن ولا مش امن؟ نعم احنا امن، احنا امن، نحافظ على الامن، لابد نحافظ على الامن، لابد نحافظ على امن بلادنا، طبيعي لابد نحافظ على امن بلادنا. نعم.
الفائده الخامسه عشره، اذا خاف التلف بالقتل بغير حق في اقامته في موضع فلا يلقي بيده الى التهلكه ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى.
خرج موسى من مصر إلى أين؟
مدين.
خرج لما خاف على نفسه القتل عليه السلام، فالأخذ بالأسباب في ذلك لا بأس به. نعم.
الفائدة السادسة عشرة، إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر، فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه، ومعلوم أنها أرجى للسلامة لا جرم آثرها موسى.
نعم، وهذه قاعدة مهمة، ارتكاب أخف المفسدتين أو ارتكابه لدفع أعظمهما، لدفع أعظمهما لا بأس لذلك، وهذا لا حرج فيه كما فعل موسى، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ما لم يرد ناسخ. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر في هذه الليلة، قصة طويلة ومفيدة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه قراءة في الدرس السادس من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. من فوائد قصة موسى وهارون عليهما السلام، الفائدة الأولى لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه، وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات، وتأمل موقع هذه البشارة وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا وتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها، وفي هذا مصداق لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رحمه الله تعالى لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، والله جل وعلا قال في كتابه وأوحينا إلى أم موسى، وأخطأ ابن حزم الظاهري غفر الله له لما قال إن أم موسى نبية، لأن الله قال وأوحينا إلى أم موسى، لأن هذا الوحي وحي إلهام وليس وحي نبوة ورسالة، فالوحي نوعان، وحي إلهام كما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، وكما قال سبحانه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهذا يسمى وحي إلهام ويكون لغير الأنبياء. وأما وحي النبوة والرسالة فإنه أنواع، ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنواع من الوحي، منها أنه يرى الرؤية في المنام فتقع كفلق الصبح ورؤيا الأنبياء وحي فقط الأنبياء لا كما يزعم الصوفية أنه يمكن هناك تكليف عن طريق الرؤى والمنامات. لا هذا غلط، إنما فقط الذين رؤياهم وحي ونبوة ورسالة الأنبياء عليهم السلام. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أن يذبح ولده أهم بذلك، لما قال ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فكان ابنا بارا. تخيل أن تقول لابنك اليوم تعال يا ابني عشان أذبحك، ماذا سيفعل؟ هتنفذ أنت؟ أيوة ابن أنت مش حد هتنفذ؟ لا كويس انك صادق. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، وتلطف به فقال ماذا ترى؟ شايفي تنفذ ولا لا؟ فما كان منه إلا أن قال يا أبت يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الإنسان فقير إلى الله في تنفيذ أوامره وامتثال طاعته سبحانه، لا يتبختر ولا يتكبر ولا يستعرض، وإنما يظهر فقره وحاجته بالله. سجد إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله إن وفقتني سأكون صابرا. فلما أسلم إبراهيم ولده وتله للجبين، يعني جعل وجهه الأسفل وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم، جاءت النجاة من الله عز وجل، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أدل على أن الإيمان عمل، لأن الله قال له قد صدقت الرؤيا، مع أن هذا التصديق كان عمل ولا كلام ولا اعتقاد، كان عمل لما هم بذبح ولده قال الله له قد صدقت الرؤيا، وهذا فيه رد على المرجئة. وأيضا ربما يأتي الوحي عن طريق الملك جبرائيل عليه السلام، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على الهيئة التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق، يسقط منه الدرر والتهاويل. وربما يأتي على صورة صحابي من الصحابة كدحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنهم هيئة ومنظرة. وجاء جبريل على هيئته ليعلمهم أمور الدين. فالحاصل أن الوحي الذي يقع للأنبياء على هيئات كثيرة، وربما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الشاتية فيقوم يتصفد عرقا من شدة الوحي وعظمة الوحي، أن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. فأوحى الله إلى أم موسى هذا الوحي الإلهام أن إذا خفت على ابنك ألقيه في البحر، خفت على ابنك ألقيه في البحر وتنفذ. تنفذ. ونفذت، فلما نفذت أنجاه الله جل وعلا. وموسى عليه السلام ولد في أي سنة التي يعفي فرعون الأطفال منها فيها من القتل، أم التي يقتل فيها؟ موسى جاء في السنة التي يقتل فيها فرعون الأطفال، وهارون جاء في غير هذه السنة، جاء في التي يعفو، ومع ذلك تربى في بيته وأكل من طعامه ونام على فراشه، وألقى الله محبته في قلب امرأته، والله قال ولتصنع على عيني. الله جل وعلا اختار، والنبوة اختيار واصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لا كما يقول الصوفية والفلاسفة ضلوا في هذا الباب، قالوا إنها مكتسبة، إذا فعل الإنسان رياضات معينة يصل إلى ذات النبوة بل إلى أعلى منها. يعني عند الصوفية الولي أعلى درجة من النبي، وذلك يصرون على أن الخضر نبي ولا ولي؟ ولي، لأن موسى تعلم منه، يعني معناه أن الخضر أفضل، معناه أن الولي أفضل من كلمة ومن كلمة، وهذا باطل، لأن الله جل وعلا قال عن الخضر وما فعلته عن أمري. يعني هذه الثلاث أشياء العجيبة التي فعلها، خرق السفينة في البحر وتخرق السفينة، قتل الغلام خلع عنقه وهدم الجدار لليتيمين، يعني في الظاهر بنى الجدار وكان تحته كنز لهما، في الظاهر هذه أشياء مشكلة، ولكنها كانت عن طريق الوحي، كانت عن طريق الوحي. فالحاصل أن الوحي إذا جاءك ما تنقش، السنة جاءت عن أنك تعفو لحيتك خلاص عفو لحيتك، لك هذه خلاص عفو، المرأة البس الحجاب خلاص البس الحجاب، المخدرات هذه محرمة اترك المخدرات، السجائر محرمة اترك السجائر، ايه المشكلة يعني؟ تترك السجائر وتكون رجل، رجل تحافظ على نفسك وتحافظ على عافيتك وصحتك ومالك ودينك قبل ذلك. فأوحى الله إليها أن تلقي ولدها في البحر ففعلت، ونجاه الله سبحانه وتعالى، نجاه الله سبحانه وتعالى، وكان سببا في زوال ملك فرعون لعنه الله. والله بشرها، بشرها أنه سيرده إليه، قال سبحانه وألقيه في، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني في البحر. وقال الله بعدها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والله رده إليها ولا لا؟ وجعل من المرسلين ولا لا؟ رده إليها وجعل المرسلين. طفل صغير يلقى في اليم وكان بركة الامتثال أن الله نجاه وجعله نبيا، بل أحد الخمس والعزم الرسل، وهو كليم الرحمن موسى عليه السلام. وأرده الله إلى أمه لكي تراه أيضا بتحريم المراضع، أي ثدي لا يلتقمه موسى إلا ثدي هذه المرأة أمه لكي تطمئن عليه. فهذا من ألطاف الله على أوليائه التي لا تتصورها العقول. لما ألقت أم موسى ابنها في اليم، هل ظنت أنها ستراه يوما وترضعه وتحتضنه على صدرها؟ لكنه الإيمان، ألطاف لا تعبر، لا يعبر عنها. وإذا تأمل الإنسان موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا، سبحان الله، ابنها وتأخذ أجر على إرضاعه ممن هو عدوه، سيكون عدوه الأول، ولكنه أخذته ليست خفية وإنما جهارا نهارا، بل يبحثون عنها من أجل أن يعطوها المال ومن أجل أن ترضع هذا الصبي الصغير. ويتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأنت تفعل الشر أصابك بعد ذلك مكروه، تعلم أن هذا خير لك، تعلم أن هذا خير لك حتما يقينا وجزما، قلبك يمتلئ يقينا، يمتلئ يقينا بأن هذا خير لك. ومع ذلك يعني لا أكره لأم موسى من وقوع ابنها في يد فرعون، ولكن مع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة بنجاة موسى عليه السلام وإرساله نبيا كريما رسولا. نعم.
الفائدة الثانية أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
كما سبق البارحة أو قبل البارحة في قول حافظ بن كثير رحمه الله تعالى ذهب القوم وبقينا نحن، أن هذا القصص الذي في القرآن قصة موسى، وعندنا 15 قصة في هذه الليالي إن شاء الله المباركة. فهذا القصص ما فائدته؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه. فهذا القصص من أجل أن نعتبر من أجل أن نتعظ. ليست حكاية هكذا وتمر، لا، لابد أن نعتبر، والعاقل من اعتبر بغيره لا أن ينتظر فيعتبر بنفسه. نعم.
الفائدة الثالثة أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة.
نعم، هيأ أسبابه. فربما يكون الإنسان شاب شعره وشابت رأسه، ومع ذلك يهيئ الله الأسباب لكي ينجب. موسى يلقى في البحر ويهيئ الأسباب لنجاته. الأصل أن الصبي يرضع من أي امرأة لا بأس يرضع، ولكن حرم الله عليه المراضع لكي يهيئ الأسباب ليطمئن قلب أمه عليه وتراه وتملأ عينيها به عليه السلام. نعم، وربما يقع هذا شيئا بالتدريج. الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى ألطافه ورحمته سبحانه وتعالى. نعم.
الفائدة الرابعة أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل، الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفهم. كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعدادها لفرعون وملئه منهم، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم.
نعم، كما ذكر الله في كتابه، ففرعون وملأه استعبدوا بني إسرائيل، ومع ذلك الله جل وعلا مكنهم في الأرض وملكهم هذه البلاد كلها التي كان يملكها فرعون. فمهما أصاب الأمة من ضعف لا بد أن تعلم أنها منصورة طالما أنها على طريق الله وعلى سبيل الحق. وهذا النص ليس معناه أن نخالف الشريعة، نخرج في مظاهرات أو في فتن أو اعتصامات، لا، هذا مخالف للشريعة، لا يمكن أن يكون سبيلا للنص أبدا، لا يمكن أبدا. وإنما سبيل النص هو الطاعة. صلاتك الآن سبيل للنص، زكاتك على الفقراء والمساكين سبيل للنص، صيامك سبيل للنص. نعم.
الفائدة الخامسة أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها.
وهذه المطالبة بالحق تختلف من حال لحال ومن وقت لوقت. فالصحابة رضي الله عنهم وهم في مكة هل خرجوا قاتل المشركين ولا انتظروا؟ وكانت هذه المدة كما قال الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مع أنهم رضعوا الحروب وولدوا مع السيف والرماح، ومع ذلك كفوا أيديهم وأقاموا الصلاة. ثم جاءت مدة لما انتقلوا إلى المدينة كونوا جيشا ونصرهم الله على أعدائهم، ورجعوا مكة فاتحين بدون أي شيء، ليس هناك حرب. وإنما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ولما دخل في غاية العزة دخل متأطئا رأسه إظهارا للذل بين يدي الله تبارك وتعالى، مع أن مكة هذه هي التي رأى فيها الصحابة أعظم البلاء في بطحاء مكة، حتى أن خبابا رضي الله عنه زالت فروة رأسه من شدة تعذيب سيدته له والعياذ بالله. نعم. فلا بد كل مرحلة لها سبيلها وطريقها وآلاتها في النصر، ليس هكذا هباء، لا بد من الرجوع إلى العلماء. عايز تخرج في مظاهرة ارجع للعلماء، عايز تعمل اعتصام ارجع للعلماء، عايز تعمل عصيان مدني ارجع للعلماء. ولما جربنا الفوضى في 2011 كان كويس؟ ها؟ كان كويس؟ فتن ودماء وأشلاء، تدخل العدو في كل البلاد المجاورة حولنا تقريبا، ليبيا العدو تدخل، اليمن العدو تدخل، سوريا العدو تدخل، السودان العدو تدخل، والله لطف ببلدنا مصر الحمد لله. ويحاولون ليل نهار التدخل في شؤوننا وفي أحوالنا، اليهود وأعوانهم لعنهم الله جميعا ورد كيدهم في نحورهم. نعم.
الفائدة الثالثة أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف.
نعم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لما خافت على ولدها من فرعون هذا خوف طبيعي، إذا خفت من الأسد أو من الحية أو من العقرب وهي أمامك لا بأس، أما إذا خفت من الميت هذا الخوف خوف شركي، لأن الميت لا يملك لك شيئا وليس موجودا معك حتى يؤذيك. هناك خوف طبيعي أو جبلي لا بأس به، كخوفك من السبع ومن الأسد ونحو ذلك لا بأس به، أما خوفك من الميت الذي لا يقدر لك على شيء ولا يستطيع لك شيئا هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. هناك خوف من الله، والله جل وعلا إذا خفت منه ذهبت وهربت إليه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات ففروا إلى الله، كل أحد إذا خفت منه فررت منه، وأما الله سبحانه وتعالى إذا خفت منه فررت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالخوف من الله هذا مشروع، لكنه خوف لا يقطع عن الطاعة كخوف الجهال، بعض الناس يخاف خوفا يجعله يترك الصلاة، ينقطع قلبه وينعصر حتى يترك الصلاة، هذا جهل. إنما الخوف كما قال ابن القيم رحمه الله صوت يسوق الله به عباده إلى طاعته، هذا الخوف المحمود. نعم.
الفائدة السابعة أن الإيمان يزيد وينقص لقوله لتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته.
يعني لتكون اللام هنا لام لتكون والعقوة السببية لتكون من المؤمنين، يعني فعلنا بها ذلك لتكون من المؤمنين، يعني تصل إلى هذه الدرجة، فيدل على أن الإيمان يزيد وينقص. العلم العاقبة والسرورة فين؟ في ليكون لهم عدوا وحزنا، لم السرورة أو العاقبة. نعم.
الفائدة الثامنة أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقلات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال.
نعم، هذه نعمة عظيمة لخواص عباده سبحانه أن يثبتهم عند الأمور العظيمة والمخاوف الشديدة. فهذا الصديق رضي الله عنه لما وقعت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمرا عظيما جدا للصحابة رضي الله عنهم، ولما لا، ويقول أنس رضي الله عنه، فما هو إلا أن دفنا يعني عليه الصلاة والسلام، حتى وهو راجع أنس من دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكرنا قلوبنا، يعني ليس هذا القلب الذي نحمله من قبل، مجرد فقط أنه ذهب فدفن النبي عليه الصلاة والسلام ورجع، فكان أمنة عليه الصلاة والسلام. والله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أمنتان، أمنة ذهبت وهو النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وأمنة بقيت وهي الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. نعم، فالإنسان يجتهد أن يثبت عند الأمور العظيمة. أبو بكر كان بالسنح، يعني مكان خارج المدينة في مزرعته، وجاءه نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر واقف في المسجد يقول قد استل سيفه من غمده، يقول من قال إن محمدا مات قطعت عنقه، وعمر وما أدراك ما عمر رضي الله عنه، لا يخشى في الله لومة لائم، ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا آخر، رضي الله عنه. فدخل فرأى هذا الحال أبو بكر رضي الله عنه، فدخل إلى عائشة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجا يعني مغطى رأسه، فكشف عنه وتأكد من الخبر وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج ليواجه هذه المقلقة العظيمة والخطب الجسيم، سيواجه عمر، فما كلمه، ورق المنبر وقال: أيها الناس، أن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وتلا الآية في سورة آل عمران. يقول عمر: كأني ما سمعتها قبل يومئذ. هذا على الإنسان قد يذهل ساعة المصيبة العظيمة، قد يذهل عقله عن شيء يعني معروف أن الرسول حيموت، والله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن لشدة الخطب وعظم المصيبة وقع ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسكن عمر لما قال ذلك أبو بكر، علم أنه الحق. نعم.
الفائدة التاسعة: أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب
لتقصه، يعني تقص عليها أمره. نعم، قد قصي يعني تنظر إليه. نعم نعم، أو تقتص أثره وتذكر لأمها ذلك. نعم.
وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحالة.
هذا استنباط جميل جدا من علامة السعدي رحمه الله تعالى، لأن الله جل وعلا قدر وهي علمت ذلك، إن الله قال: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولكن هذا لا ينافي أيضا أن تأخذ به بالأسباب الشرعية في نجاته. إذن حتى ولو كنت موعودا بشيء من الله جل وعلا على وجه العموم، لكن لابد أن تأخذ بأسباب هذا الوعد ليتحقق فيك ويقع فيك، لأن الأسباب سنة الله الكونية في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. هناك أسباب لوقوع القدر فتأخذ بها، ولو وقع القدر الذي يؤلمك مرضت هذا ألم، هل يدفع؟ نعم يدفع، يدفع بالقدر الشرعي وهو الدعاء والرقية. فالقدر الكوني المؤلم يرد بالقدر الشرعي، هذا خلافا للأشاعرة القائلين أنها لا أخذ بالأسباب، وذلك يقولون أنه لا يوجد باء السببية في القرآن أبدا، كل الباب عندهم إما للمناصقة أو غيره، غير السببية، ليس عندهم أخذ بالأسباب. نعم.
الفائدة العاشرة: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكريمها للرجال إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين.
ولكن يشترط في ذلك شرطان: الأول كما ذكر الله، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا يوجد اختلاط، وأبونا شيخ كبير، يعني نحن في حاجة لهذا العمل. أما إذا كانت المرأة ليست في حاجة للعمل، لماذا تعمل؟ هي عمل المرأة في بيتها، تنظيف الأولاد، أنت تنظف الأولاد صعب، الطبخ، ترتيب البيت، تطيب البيت وتنظيف وغسل الملابس، هذا خاص بالمرأة. لكن للأسف الآن انقلبت الحالة عند بعض الناس، الرجل جالس في البيت ينظف الأولاد ويمسح للأولاد أو يأتي بخادمة، والمرأة خرجت للعمل، ويحصل المشاكل بسبب هذا. سوف خرج من العمل نار ما تقول له: إيه أنا بجيب راتب زيك وراتبي كمان أعلى منك. بل بعض الناس يشترط أن ابنته تعمل، سبحان الله، تريد تتعب ابنتك وتخالط الرجال يمينا وشمالا، أما إذا كانت المرأة في البيت وبصرها فقط على زوجها هذه عفيفة حية تحب زوجها حبا كثيرا لأنها قصرت بصرها إلا عنه. لذلك قال الله قاصرات الطرف أتراب، يعني الحور العين من وصفهن أنهن يقصرن الطرف إلا عن أزواجهن، وأتراب يعني البنت في بداية نهود الثديين، يعني غاية في الجمال، من أفضل الجمال وأعظم الجمال أن تغض المرأة بصرها إلا عن زوجها، لأن أكيد في واحد أجمل منها صح؟ ها؟ طيب بصر لواحد وقت حليوة كده ومسمسم لسه شباب وانت عندك 60 سنة أكيد هيقع في قلبه مش كده، وهذا يؤثر على علاقتها معك وحبها لك وودها لك وتراحمها معك مش كده. يبقى السنة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، تغض بصرها إلا عن زوجها، تتمتع بزوجها كيف شاءت، أما غير زوجها لا تغض بصرها عنه. نعم.
الفائدة 11، جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه.
أما الكفالة فنعم، وأما رضاع المرأة لولدها ففيه نزاع بين أهل العلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن للمرأة أن تأخذ أجرا على رضاعتها لابنها إذا طلبت ذلك، وتنازعوا في المطلقة إذا كانت مطلقة وعندها ولد هل له أن يدفع له أجرة ويعد هذا من النفقة أم لا. ولا بأس أن تأخذ المرأة أجرة على رضاعتها لابنها، لأن طبعا ده بينا كده في هذا صح. فالحاصل لا بأس أن تأخذ المرأة أجرا على رضاعتها لابنها، هذا هو الراجح من قول العلماء. لا حتى متزوجة، متزوجة طبعا، هذا الكلام كله عن المتزوجة. نعم.
الفائدة 12، أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه.
نعم، كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، يعني بيننا وبينه عهد من الكفار، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 سنة. فمن الكبائر قتل المعاهدين، سياح أو دخلوا بلادنا عن طريق جواز سفر وإذن الحاكم، فلا يجوز قتلهم أبدا، وليس هذا من الجهاد، حتى ولو فعلوا معاصي، ولو فعلوا معاصي ليس من حقك أن تقتلهم، الحاكم يدخلهم وأنت تقتلهم يقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا عبث وصد عن سبيل الله. أولى بك أن تدعوهم إلى السنة وللكتاب، وأن تريهم من أخلاقك وصدقك معهم ما يحدو به من الإسلام ويدعوهم إليه. نعم، فينتبه لهذا.
الفائدة 13، أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس.
نعم، وأما قتل المؤمن فقد قال الله جل وعلا مبين 5 عقوبات لمن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهدم الكعبة ونقضها حجرا حجرا أفضل من قتل امرئ مسلم واحد أو أهون. وابن عمر نظر للكعبة مرة وقال: ما أعظم حرمتك، ولا حرمة المؤمن أشد عند الله منك، أو كما قال رضي الله عنه. فقتل المؤمن أمر عظيم، قتل النفوس بغير حق أمر عظيم، حتى ولو زعم أصحابه أن هذا جهاد في سبيل الله كما يفعل بعض الشباب المتهور، بل إن أحدهم ألف كتاب اسمه الاغتيالات سنة عصرية. سنة الاغتيالات، خداع الناس وقتلهم سنة عصرية والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة، بل قد يكون واجبا، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه.
نعم، وهذا خصوصا للعلماء والأمراء، لأن الله جل وعلا قال في المستهزئين بشريعته، قال الله سبحانه وتعالى لا قال الله جل وعلا لا في رفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام كذبت لأرفعنه إلى رسول الله، لما تكلم أحد المنافقين قال كذبت لأرفعنه إلى رسول الله، ولذلك الإبلاغ عن الخوارج والمفسدين في الأرض هذا أمر مشروع لا بأس به، بل قد يكون واجبا أحيانا لتطهير الأرض من فسادهم ومن شرهم والعياذ بالله. نعم، لكن هذا انتبهوا لهذا، ممكن بعض الناس يأخذ هذا الكلام أن يعني يحذر ويذكر أسماء من تكلم فيه، لا، وإنما لا تلاد عن ذكر أسماء. إذا كنت أنت مع زميلك مثلا تقول انتبه لكذا، لا تفعل كذا، في خطورة عليك في هذا الشيء، ولا يلزم أن تقول فلان نوى يؤذيك أو غيره، لكن إذا كان الأمر للعلماء والحكام والسلاطين نعم يذكر فلان يريد أن يفعل كذا، يريد أن يغتال فلان، يريد أن يفجر نفسه وهكذا. نعم. ولو قال نعم احنا امن ولا مش امن؟ نعم احنا امن، احنا امن، نحافظ على الامن، لابد نحافظ على الامن، لابد نحافظ على امن بلادنا، طبيعي لابد نحافظ على امن بلادنا. نعم.
الفائده الخامسه عشره اذا خاف التلف بالقتل بغير حق في اقامته في موضع فلا يلقي بيده الى التهلكه ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى.
خرج موسى من مصر إلى أين؟
مدين.
خرج لما خاف على نفسه القتل عليه السلام، فالأخذ بالأسباب في ذلك لا بأس به. نعم.
الفائدة السادسة عشرة إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر، فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه، ومعلوم أنها أرجى للسلامة لا جرم آثرها موسى.
نعم، وهذه قاعدة مهمة، ارتكاب أخف المفسدتين أو ارتكابه لدفع أعظمهما، لدفع أعظمهما لا بأس بذلك، وهذا لا حرج فيه كما فعل موسى، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ما لم يرد ناسخ. نعم. طيب، لعل نقف عند هذا القدر في هذه الليلة، قصة طويلة ومفيدة، وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.